اللهم الدائم على عباده اجمعين الى يوم الدين. الفصل الثاني في انقسام كل من المواد الثلاث الى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس الى الغير الا الامكان. كلامنا يقع في هذا الفصل التالي في انقسامات المواد الثلاث الى اقسام ثلاث، فان المواد القضايا حسب الابحاث المتقدمه كانت هي ثلاث: الوجوب والامتناع والامكان. وقلنا انه كل مفهوم اذا اسند اليه الوجود اما يثبت له الوجود بالضروره فهو واجب، واما يثبت له العدم بالضروره فهو ممتنع، واما لا يثبت له الوجود ولا العدم بالضروره فهو ممكن. بناء على هذا ينقسم كل واحد من هذه الثلاث الى اقسام ثلاث: الواجب الى ما بالذات والى ما بالغير والى ما بالقياس الى الغير، وهكذا ايضا الممتنع تارة ممتنع بالذات، تارة ممتنع بالغير، وتارة ممتنع بالقياس الى الغير، وايضا الامكان تارة امكان بالذات، تارة امكان بالغير، وتارة امكان بالقياس الى الغير. اذن هناك 9 اقسام. هذه الاقسام بحسب الفرض العقلي مطلوبة، ولكن بحسب حكم العقل انها ثابتة ولها واقع فقد 8 منها واقعية، وقسم واحد من هذه الاقسام لا واقعية له باعتبار انه محال، وهو الامكان بالغير. ولذلك السيد العلامة في عنوان الفصل قال: وانقسام كل من المواد الثلاث إلا الإمكان. الإمكان له قسمان فقط: الإمكان بالذات والإمكان بالقياس إلى الغير. أما الإمكان بالغير فهو محال عقلا. نعم يمكن فرضه من باب أن فرض المحال ليس محالا، إلا أنه لا واقع له ولا ثبوت له حقيقة. بناء على هذا لابد أن نبين هذه الأقسام الثلاث في كل هذه المواد الثلاث أولا، بعد ذلك نبين مصادقها وما ينطبق عليها هذه الأقسام. المراد مما بالذات يعني أنه الشيء بما هو هو مع قطع النظر عما سواه يقتضي الاتصاف بأحد المواد الثلاث، هذا نعبر عنه بالذات. مثلا عندما نقول واجب الوجود، واجب بالذات يعني أنه مجرد فرض واجب الوجود بدون إضافة شيء وبدون النسبة إلى شيء آخر، هو بنفسه يتصف بالوجود، ولذا نعبر عنه الواجب بالذات. إذن مقصودنا من بالذات يعني أن الموضوع، أن الشيء يقبل الاتصاف بهذه المواد الثلاث: الوجوب والامتناع والإمكان بذاته بدون حاجة إلى واسطة في الاتصاف. مرادنا بالغير يعني أن الشيء بواسطة علة خارجة يتصف بأحد هذه المواد الثلاث، يعني بواسطة علة خارجة عن ذات الشيء يكون واجبا او ممتنعا او نفرض من باب فرض المحال ممكنا. مرادنا بالقياس الى الغير يعني ان هناك تلازم، وبتعبير السيد العلامة استدعاء بين الشيئين، يعني فرض هذا الشيء يلازم فرض شيء اخر، فنقول هذا واجب مثلا بالقياس الى الغير، او انه يلازم ولكن ليس ذلك اللزوم الذي يكون إيجابيا بل لزومه لزوما سلبيا، نقول ممتنع بالقياس إلى الغيب، أو أنه لا فيها لزوم إيجابي ولا فيها لزوم سلبي، نقول أنه ممكن بالقياس إلى الغيب. إذن ملاك بالقياس إلى الغيب هو الاستدعاء الذي يعبر عن بإصطلاح الحكماء أعم من الاقتضاء. مقصودهم من الاقتضاء العلية التامة، مقصودهم من الاستدعاء ما يشمل العلية التامة وغير العلية التامة، يعني التلازم الموجود بين هذا الشيء وبين ذلك الشيء تارة تلازم نشأ من العلية والمعلولية كالحرارة والنار، وتارة لم تنشأ من العلية والمعلولية كالأبوة والبنوة، فإنهما متضاربان، ولكن إحداهما ليست معلولا للأخرى وليست الأخرى علة للأولى، وإنما هناك تلازم من باب التضارب. بخلاف الغير، الاصطلاح الثاني، مقصودنا أنه واجب بالغير أو ممتنع بالغير، يعني نلاحظ نسبة العلية والمعلولية، يعني هناك اقتضاء أو ليس اقتضاء بين هذا المقيس وبين هذا المنسوب وبين ذاك المنسوب إليه. مثل ما نمثل إن شاء الله في محله، مثلا نفرض الممكن كالإنسان واجب بالغير، يعني شنو واجب بالغير؟ يعني عندما توجد علة إيجاد الإنسان قطعا الإنسان موجود، لأن المعلول لا ينفك عن العلة، فكل معلول بالنسبة إلى علته واجب بالغير، لأنه إذا وجدت العلة المعلول قطعا موجود. إذن المراد من اصطلاح الغير الاقتضاء والعلية بين الغير وبين الملاحظ مع الغير، والمراد من بالقياس إلى الغير الاستدعاء، يعني أعم من الاقتضاء أي العلية التامة وعدمها، مجرد إثبات الملازمة بين المقيس والمقيس إليه. سنبين هذه الأقسام الثلاث في كل هذه المواد الثلاث مع الأمثلة. أما في الواجب، الواجب ينقسم إلى ثلاث أقسام، قسم الأول أنه واجب بالذات، قسم الثاني هو واجب بالغير، وقسم الثالث هو الواجب بالقياس إلى الغير. بالقياس إلى الغير، هذا بالقياس إلى الغير سيد العلامة في بيانه أخره عن القسمين الأولين، يعني جعل البحث في القياس بالغير متأخرا عن البحث في الواجب بالذات والواجب بالغير والممكن بالذات والممكن بالغير والممتنع بالذات والممتنع بالغير، يعني البحث عن القياس بالغير جعله متأخرا عن هذه الأقسام الست، يعني ثلاث أقسام عندنا بالقياس إلى الغير: واجب بالقياس إلى الغير، ممتنع بالقياس إلى الغير، وممكن بالقياس إلى الغير. هذه الأقسام الثلاث أخرها، نحن طبعا لمشيه ومنهجه نؤخر هذا البحث. إذن كلامنا فقط يقع في القسمين الأولين، يعني الواجب بالغير والواجب بالذات، ممكن بالغير والممكن بالذات، والممتنع بالذات والممتنع بالغير. إذن أول شيء نتكلم في هذه الصور الست، بعد ذلك يأتي البحث في تلك الصور الثلاثة الأخرى التي نعبر عنها بالسابعة والثامنة والتاسعة. أما كلامنا في صورتي الواجب، الواجب بالذات والواجب الغير، الواجب بالذات هو ذات الله تعالى المقدسة، فإنها واجبة لذاته وواجبة بذاته. واجبة لذاته يعني في قبال الواجب لغيره، أو في قبال الواجب بالقياس إلى الغير، فإن الله تعالى واجب لذاته، يعني ليس وجوبه لغيره ولا بالقياس إلى غيره، وواجب بذاته يعني في قبال الواجب بغيره، مثل الممكن الذي واجب ولكن بعدته بغيره. الإنسان واجب لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولكن الإنسان واجب بواسطة ولأجل خالقه الذي خلقه، فواجب بالغير أي بالعلة الفاعلية للخالق، ولكن الله تعالى واجب بذاته، يعني ذاته هي العلة لوجوده، لا أن له علة خارج عن ذاته. ولهذا الله تعالى هو المصداق الأول والآخر لقولنا الواجب بالذات، الواجب لذاته والواجب بذاته. في قبال هذا الحس يوجد قسم آخر من الواجب، وهو الواجب بالغير. فإن كل معلول إذا أسند ولوحم بالنسبة إلى وجود علته فإنه واجب بالغير، واجب لعلته. إذا لوحمت الحرارة بالنسبة إلى النار وبالنسبة إلى وجود النار فالحرارة واجبة الوجود بالنسبة إلى النار، يعني كلما كانت النار موجودة فالحرارة ضرورية الوجود. هذا نعبر عنها بالواجب الغير. هذان قسمان من الوجود. أما الواجب القياس للغير سنبينه إن شاء الله في البحث الآتي. نأتي إلى الممتنع. الممتنع أيضا ينقسم إلى قسمين، وممتنع بالذات وممتنع بالغير. المراد من الممتنع بالذات كل محال ذاته، كل محال ذاته يقتضي الاستحالة يعبر عنه بالممتنع بالذات، مثل اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين، اجتماع المثلين، ارتفاع النقيضين، سلب الشيء عن نفسه وأمثال ذلك. فإن هذه المحالات الذاتية كلها داخلة تحت هذا العنوان الممتنع بالذات. نأتي إلى القسم الثاني من الممتنع وهو الممتنع بالغير. الممتنع بالغير عكس الواجب بالغير. في الواجب بالغير قلنا أن المعلول يسند إلى وجود العلة، كالإنسان الذي يسند إلى خالقه وبارئه وهو الله تعالى فإذا يكون واجبا، ولكن في الممتنع بالغير يسند إلى عدم علته. نقول الإنسان بالنسبة إلى غير خالقه ممتنع بالغير. لماذا؟ لأن الإنسان لا يوجد من غير خالقه، لا يتحقق من غير خالقه. مثل ما نقول مثال العرفي، نفرض الحرارة من دون نار، فالحرارة بدون نار ممتنعة بالغير، لأن المراد من الغير هنا عدم النار. عدم النار عدم العلة، وعدم العلة يمتنع به المعلول. إذن المعلول بعدم علته يصبح عدما ومعدولا. إذن المراد من الممتنع بالغير كل معلول إذا أسند إلى عدم علته فإنه بحسب عدم علته ممتنع، ولكن امتناعه بالغير أي لعدم علته لا لذاته. فالحرارة، الحرارة بذاتها ليست ممتنعة، ليست من المحالات الذاتية، ولكنها ممتنعة بواسطة إسنادها إلى عدم النار. طبعا هذا كلامنا يفرض، هذا مثال الحرارة من باب التسامح. إذا فرضنا أن العلة لإيجاد الحرارة منحصرة في النار، أما إذا ما كانت منحصرة فبالمثال يكون فيها تسامح. إحنا فرض مثالنا هذا أنه العلة كانت واحدة، بس إذا كانت العلة متعددة نسند المعلول إلى جميع علله. نقول أن المعلول بالنسبة إلى عدم جميع علله ممتنع بالغير. وأما الممتنع بالقياس إلى الغير فسيأتي بحثه إن شاء الله عندما نتكلم عن الواجب بالقياس إلى الغير. نأتي إلى الممكن. الممكن أيضا ينقسم إلى قسمين، الممكن بالذات والممكن بالغير حسب التقسيم العقلي. طبعا الممكن بالذات ممكن بالذات فرضا وواقعا، والممكن بالذات مصداقه واضح وهو الماهية. الماهية بما هي هي كما ذكرنا سابقا مفصلا، قلنا ينتزع العقل من الماهية بما هي هي الإمكان الماهوي، والمراد من الإمكان الماهوي هو سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. ولهذا اشتهرت هذه العبارة على لسان الحكماء، الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، يعني الماهية بما هي هي ممكنة بالذات. الممكن بالذات واضح ولا إشكال فيه. وأما الممكن بالغير
هل أن الممكن بالغير له واقع وله ثبوت ما أو لا؟ الممكن بالغير مجرد فرض المحال، واقعه محال ذاتي. يعني إذا نفرض له واقع وثبوت هذا بالتعمل العقلي، مثل ما أن العاقل يفرض للمعدوم المطلق ثبوتا ما ويحكم عليه بأنه لا يخبر عنه، أو مثل ما يفرض العاقل لاجتماع النقيضين ثبوتا ما ويحكم عليه بالاستحالة، نقول الإمكان بالغير من هذا القبيل، واقعه محال ولا يمكن أن يأتي إلى الوجود، إلا أن العاقل باعتبار أن له هذه القدرة من التوسع والتصرف في المفاهيم يفرض له ثبوتا كفرض الثبوت لاجتماع النقيضين، وعند ذلك يحكم عليه بالاستحالة. طب ما الدليل على أن الإمكان بالغير محال؟ قبل ما نبين الدليلين والبرهانين الذين أشار إليهما السيد العلامة، نبين مفاد هذه الكلمة الإمكان بالغير. يعني ماذا؟ يعني عندنا هناك سلب الضرورتين بواسطة الغير، يعني هناك علة خارجة عن حقيقة الشيء هي التي أعطت الإمكان للشيء. هذا مقصودنا من الإمكان بالغير، يعني الإمكان الثابت بواسطة علة خارجية. ليش نقول علة خارجية؟ لأنه عبرنا عن هذا الإمكان بالغير، الغير يعني غير هذا الشيء الموجود. يعني مثلا نقول الإنسان ممكن باعتبار أنه ما هي ممكن بالذات، وأيضا الإنسان ممكن بالغير. شنو مقصودنا من بالغير؟ يعني أن الإنسان بواسطة الغير، المراد من الغير إلا خارج شيء خارج عن حقيقة الإنسان، بواسطة ذلك الشيء الخارج صار الإنسان ممكنا. هل أنه هذا الفرض له واقع وهذا الفرض بتعبيرنا ممكن في قبال الاستحالة العقلية أو ليس ممكنا؟ يعني يمكن أن نفرض شيء من الأشياء واقعية من الواقعيات أخذ ولوحظ فيها الإمكان من علة خارجة عن حقيقة الشيء أو لا يمكن. هناك عدة براهين ذكرت في كلمات الحكماء على استحالة الإمكان بالغير. السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا الفاصل يشير إلى برهانين. برهان الأول هذا أنه نحن إذا قلنا يوجد هناك إمكان بالغير، هذا الإمكان بالغير حسب بيان الذي الآن بيناه، مقصودنا من الإمكان بالغير يعني الإمكان المفاض والمعطى من الغير إلى الشيء. يعني قبل الإعطاء وقبل الإفاضة الشيء كان له نوع من الثبوت والتحقق، ولهذا نفرض له ثبوتا وتحققا ويأتي الغير ويفيض عليه الإمكان. نقول هذا الشيء قبل إفاضة الإمكان عليه من الغير ماذا كان واقعه؟ هل أن هذا الشيء بحسب الواقع كان واجبا يعني بحسب ذاته، أو ممتنعا أو ممكنا بالذات؟ قبل ما نفرض أن الغير أفاض عليه الإمكان، إذا كان هذا الشيء واقعا وبحسب ذاته قبل إسناده إلى الغير وإفاضة الإمكان من الغير عليه كان واجبا بالذات، كيف بالغير يصير ممكنا؟ هذا انقلاب محال. إذا كان الشيء مع قطع النظر عن الغير في حد ذاته واجب، كيف يكون بواسطة الغير هذا الواجب بالذات يصبح ممكنا؟ هذا محال عقلا. وهكذا إذا كان هذا الشيء مع قطع النظر عن الغير كان ممتنعا بالذات، كيف بواسطة الغير الممتنع بالذات يصبح ممكنا؟ هذا محال. إذن يتعين عندنا أن نفرض هذا الشيء قبل ملاحظته مع الغير ممكنا بالذات. خب إذا كان ممكنا بالذات، هنا عندما فرضناه ممكنا بالذات في المسألة صورتان، تارة مقصودنا من الإمكان بالغير نفس ذلك الإمكان الذاتي الموجود في الشيء، يعني نقول أن الشيء بما هو هو فيه إمكان ذاتي، ونفس ذلك الإمكان الذاتي فيه إمكان بالغير إذا لاحظناه مع الغير. وتارة نقول لا، في الشيء إمكانان، إمكان بحسب ذاته وإمكان بحسب الغير. إذن هناك صورتان. أما في الصورة الأولى، يعني إذا كان غرضنا من إثبات الإمكان بالغير، إثباته لا بوجود ثاني، إثباته بنفس الوجود الأول للإمكان وهو الإمكان الذاتي، يعني نفس الإمكان الذاتي هو أيضا يوصف بالإمكان بالغير عندما يلاحظ الشيء مع العلة الخارجية. إذا كان قرابنا هذا، معناته أنه لا تخلو المسألة من إحدى الصورتين. نقول ذلك الغير سواء لاحظناه مع الشيء أو لم نلاحظه، يبقى هذا الشيء ممكنا بالذات بحسب ذاته أم لا. إن بقي بحسب ذاته على كلا التقديرين، سواء لاحظناه مع الغير أو لم نلاحظه مع الغير، بقي على كونه ممكنا بالذات، معناته أن الغير لم يؤثر فيه شيئا، فالغير وجوده وعدمه سواء، لأن هذا الشيء بحسب ذاته ممكن ذاتي، سواء لاحظناه مع الغير أو لم نلاحظه مع الغير. وهذا خلف الفرض، لأن المفروض كان الغير يعطي له الإمكان وكان الغير مؤثرا فيه. أما إذا كان الغير غير مؤثر في الإمكان الذاتي للشيء، يعني أن الغير وجوده وعدمه بالنسبة إلى هذا الشيء سواء، إذن هذا خلف الفرض. إذا تقولون لا، أن الإمكان بالغير عندما يلاحظ مع الغير يؤثر في هذا الشيء، وهذا الشيء قبل لحاظه مع الغير كان ممكنا بالذات، بعد لحاظه مع الغير صار ممكنا بالغير، هذا أيضا خلف الفرض، لأنه فرضناه ممكنا بالذات، فكيف بعد ملاحظته مع الغير يصبح ممكنا بالغير، مضافا إلى أنه يستلزم منه الانقلاب. هذا إذا كان قبل ملاحظته مع الغير ممكنا بالذات، كيف بعد ملاحظته مع الغير ينقلب إلى الممكن بالغير؟ هذا محاولة. ولهذا الشيء الذي نريد أن نفرض له الإمكان بالغير على جميع هذه التقادير الثلاث، يعني سواء كان بحسب ذاته واجبا أو بحسب ذاته ممتنعا أو بحسب ذاته ممكنا بالذات، على جميع التقادير الثلاث يكون باطل الذات، لأنه مستلزم للانقلاب المحال أو مستلزم للخلف، وكلاهما من المحالات العقلية. ولهذا نقول أن الإمكان له قسم واحد وهو الإمكان بالذات، ليس له قسم آخر بعنوان الإمكان بالغير. نعم له إمكان بالقياس إلى الغير، هذا سنبينه إن شاء الله في البحث الآتي، ولكن إمكان بالغير مآله إلى الإمكان بالذات، ولا فرض له ولا واقع له، وإنما كل ما هناك إما إمكان بالذات أو إمكان بالقياس إلى الغير الذي سنبينه إن شاء الله. نطبق هذا المقدار من المطلب حتى نأتي إلى الشق الثاني من الاستدلال. في انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان، باعتبار أن الإمكان عقلا يقبل التقسيم ولكن بحكم العقل محال ويكون مستحيلا، ينقسم كل من هذه المواد الثلاث أي الوجوب والامتناع والإمكان إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان، فلا إمكان بالغير، لأن الإمكان بالغير مستلزم للمحال وما يستلزم منه المحال محال. والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات أي الموضوع أي الشيء مع قطع النظر عن جميع ما عداه كافيا في اتصافه بالمواد الثلاث، يعني بالوجوب والامتناع والإمكان. والمراد بما بالغير أن لا يكفي فيه، يعني في الذات وفي الشيء، وضعه كذلك، يعني مع قطع النظر عن جميع ما عداه، بل يتوقف على إعطاء الغير واقتضاء الغير. مرادنا من اقتضاء الغير يعني العلية التامة، يعني يحتاج إلى علة تامة حتى يوصف بالوجوب أو الامتناع مثلا أو الإمكان. والمراد بما بالقياس إلى الغير أن يكون الاتصاف، يعني اتصاف الشيء بالمواد الثلاث بالنظر إلى الغير، ولكن على سبيل استدعاء الغير. المراد من الاستدعاء هنا التلازم، الأعم من الاقتضاء، يعني الأعم من العلية التامة، لأن التلازم قد ينشأ من العلية التامة بين العلة والمعلول، وقد ينشأ التلازم بين المتضايفين مثلا اللذان لا علية ولا معلولية بينهما. فالمقصود من الاستدعاء هنا مطلق التلازم. إذا نأتي إلى بيان هذه الأقسام. فالوجوب بالذات كضرورة الوجود لذات الواجب تعالى لذاته، يعني لأن الله تعالى واجب لذاته، مرادنا من لذاته يعني في قبال لغيره وبالقياس إلى الغير. فإن الله تعالى ليس وجوبه لغيره كوجود العرض الذي وجود في نفسه ولكنه لغيره، يعني للجوهر، ولا بالقياس إلى الغير. يعني إذا قسنا إلى الله تعالى عالم الإمكان نقول واجب، أما إذا لم نقيسه إلى عالم الإمكان بعد ليس واجبا. لا، الله تعالى واجب لذاته مطلقا، سواء لوحظ مع ذاته شيء آخر وقيس ووجوبه إلى شيء آخر أو لم يقاس وجوبه، سواء كان هناك شيء آخر أصلا أو لم يكن هناك شيء آخر، واجب لذاته وأيضا واجب بذاته. مرادنا من بذاته يعني أن علة وجوبه ذاته وليست له علة خارجة عن ذاته المقدسة، بخلاف عالم الإمكان، فإن عالم الإمكان كله موجود بغيره، يعني بالله تعالى. لولا الله وإفاضة الوجود لم يبقى لعالم الإمكان أي وجود أو الموجود لذاته. يعني إذا جعلنا الوجود والموجود بمعنى واحد كما هو حسب التحقيق، نعم الموجود لذاته أو الموجود أو الوجود لذاته واحد. الواجب، نعم الواجب لذاته أو الموجود لذاته. مع ذلك إذا كان مقصودنا من الوجود، طبعا مو مطلق الوجود، الوجود الواجبي، الوجود الواجبي هو الوجود الذي يكون لذاته. والوجوب بالغير كضرورة وجود الممكن التي تلحق الممكن من ناحية علته، أي علة الممكن التامة. هذان قسمان للواجب. وأما الممتنع، والامتناع بالذات كضرورة العدم للمحالات الذاتية التي لا تقبل الوجود لذاتها المفروضة. ليش المفروضة؟ باعتبار أن المحالات الذاتية ليس لها ثبوت وخارجية، وإنما يفرض لها ذات بحسب الحكم العقلي، هذا فرض، كاجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه وأمثال هذه المحالات الذاتية. وأما الامتناع بالغير كضرورة عدم الممكن التي تلحق الممكن من ناحية عدم علته، فإن كل ممكن إذا لوحظ مع عدم علته التامة يكون ممتنعا بالغير. والإمكان بالذات كون الشيء في حد ذاته مع قطع النظر عن جميع ما عداه مسلوبة عنه ضرورة الوجود وضرورة العدم كالماهية التي بيناها مفصلا. وأما الإمكان بالغير هذا هو محل شاهدنا، فممتنع كما تقدمت الإشارة إليه إجمالا، والآن نبين الاستحالة تفصيلا. وذلك هذا برهان الأول، لأنه لو لحق الشيء إمكان بالغير من علة عما عداه إما واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات أو ممكنا بالذات، لما تقدم أن القسمة إلى هذه الثلاثة حاصرة بحكم العقل، وعلى الأولين يعني الواجب بالذات والممتنع بالذات يلزم الانقلاب في حقيقة الشيء بلحوق الإمكان للشيء من خارج، يعني من علة خارجية. إذا كان الشيء بحسب ذاته واجبا أو ممتنعا كيف بالقياس إلى الغير يصبح ممكنا؟
هذا انقلاب ومحال. إذن يتعين لنا أن نفرض هذا الشيء بحسب ذاته ممكنا، وعلى الثالث أعني كون الشيء ممكنا بالذات. هنا صورتان كما بينا، هذه الصورة التي الآن نبينها مبتدية على أن يكون الإمكان بالغيب والإمكان بالذات لهما وجود واحد، يعني نفس الإمكان بالذات الموجود قبل ملاحظة الغيب نفسه أيضا يكون إمكانا بالغيب، يعني في الحقيقة شيء واحد ولكن فيها حيثيتان، تارة هذا الإمكان يراد منه الإمكان بالذات حسب ذات الشيء، وتارة يراد منه الإمكان بالغير حسب العلة الخارجية. هذه الصورة هي الصورة الأولى التي بيناها. بناء على هذا نقول إما أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلة الخارجية بقي الشيء على ما كان عليه من الإمكان الذاتي، إذن فلا تأثير للغير في الشيء لاستواء وجود الغير وعدم الغير، وقد فرض أن الغير مؤثر ومؤثرا في هذا الشيء. لماذا؟ لأنه الذي أعطى الإمكان الشيء. فإذا فرضنا أن الشيء ممكن بالذات وذلك الغير لم يؤثر في إمكانه الذاتي، إذن وجود ذلك الغير وعدمه سواء، وهذا خلف الفرض، وهذا خلف، لأنه فرضنا الإمكان بالغير وشرحنا الإمكان بالغير أن المراد من الإمكان بالغير يعني المعطي الإمكان المفيض للإمكان على شيء وعلى الموضوع، وإن لم يبقى هذا الشيء على إمكانه الذاتي يعني عندما لاحظناه مع الغير ذهب الإمكان الذاتي منه وجاء مكانه الإمكان بالغير، لم يكن ممكنا بالذات، لأن الممكن بالذات يبقى ممكنا بالذات إلى الأبد، كيف يزول منه الإمكان الذاتي؟ وقد فرض كذلك يعني ممكنا بالذات، وهذا أيضا خلف. هذا شوفوا هنا سيد العلامة يصرح بتلك المقدمة، هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكانا واحدا، وهو ذلك الإمكان الواحد بالذات والبالغير معا، يعني ينتزع منه حيثيتان الإمكان الذاتي والإمكان الغيري، ولو فرض كونه إمكاني. هاي الشق الثاني من الاستدلال. إذا قلنا لا إحنا مقصودنا من أن الممكن بالذات إذا لاحظناه بالغير يصبح ممكنا بالغير، مقصودنا تعدد الإمكان، لا أن هناك إمكان واحد تارة يوصف بالذات وتارة يوصف بالغير، لا هناك إمكانات، الماهية بحسب ذاتها ممكنة بالذات، والماهية نفرض مثلا بحسب فلان شيء يكون ممكنا بالغير، هناك إمكانان في الماهية، إمكان ذاتي وإمكان بالغير. سيد العلامة في الجواب عن هذا الفرض يقول أن هذا أيضا يلازم محال. كيف يلازم المحال؟ لأنه سابقا ذكرنا أن المقسم للمواد الثلاث كان هو المفهوم المنسوب إلى الوجود، قلنا المفهوم المنسوب أو المسند إليه الوجود تارة يكون الوجود له ضرورية فيلبس المفهوم بعنوان الواجب، تارة العدم ضروري له فيعنون المفهوم بعنوان الممتنع، وتارة لا الوجود ضروري لهذا المفهوم ولا العدم، عند ذلك يعنون المفهوم بالإمكان. إذن مقصودنا من الإمكان هو المفهوم الذي يسند إليه الوجود، وعندما يسند إليه الوجود يسلب عنه ضرورة الوجود وضرورة العدم، عند ذلك يقال هذا المفهوم ممكن، هذا المفهوم مفهوم الإمكان. وفي المقام إذا كان عندنا إمكانان، إمكان بالذات وإمكان بالغير، يعني في الحقيقة عندنا مفهومان مسندان إلى وجودين، طب المفهومان في الواقع ما موجود، لماذا؟ لأن الموجود في الواقع هو شيء واحد، مثل مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان عندما نقول أنه ممكن بالذات يعني أسندنا إليه الوجود
وكان الوجود والعدم بحسب ذات الإنسان غير ضروري. بناء على هذا قلنا أنه ممكن بالذات. عندما نقول هذا المفهوم ممكن بالغيب، يعني مرة ثانية أسندنا إليه الوجود، وعند ذلك قلنا أنه بالنسبة إلى الغيب يكون وجوده ممكنا. إذا كان هكذا يلازم فرض الإمكانين فرض وجودين لشيء واحد، يعني نفس هذا الإنسان تارة موجود في فرض الإمكان بالذات، ونفسه أيضا تارة موجود في فرض الإمكان بالغيب. ونحن سابقا ذكرنا لا تكرر في الوجود، وأن الوجود غير قابل للتكرر، شيء واحد يسند إليه الوجود والعدم، وتارة يقال له إمكان ذاتي وتارة يقال له إمكان بالغيب، يعني في الحقيقة هذا الشيء الواحد تكرر وجوده، فتارة وجوده موصوف بالممكن بالذات وتارة وجوده موصوف بالممكن بالغيب، وهذا محال عقلا. إذن لا يمكن أن نفرض لمفهوم واحد المنسوب إلى الوجود والعدم إمكانان، إمكان ذاتي وإمكان بالغيب. فإذا الفرض الأول أقل إشكالا من الفرض الثاني. ولو فرض كونه، أي كون ما بالذات وما بالغير إمكانين، يعني في الحقيقة لو فرض كون الإمكان المذكور واقعه إمكانان اثنين بالذات وبالغير، لا إمكان واحد فيها حيثيتان، وإنما في الواقع هناك إمكانان، كل إمكان على حدة، كان لشيء واحد من حيثية واحدة إمكانان لوجود واحد، وهو واضح الفساد. لماذا؟ لأن فرض الإمكانين يلازم فرض وجودين، وفرض الوجودين هو عين تكرر الوجود، وتكرر الوجود محال. لا بعد هناك تعدد، أكو عندنا وجود وعندنا إمكان وشيء واحد، لا شوفوا واجب بالغير صار لحاظين، يعني ما أصلا بينهما أي اجتماع. الماهية مع كونها بحسب ذاتها بدون النظر إلى العلة هي ممكنة بالذات، ولهذا نقول الماهية حتى عندما توجد بعلتها وتصبح موجودة مع ذلك الإمكان الذاتي معها. لماذا؟ لأنها مع فرض وجودها مع ذلك يقتبل الماهية عروض العدم عليها، لأنها ليست واجبة وإنما وجوبها بالغير، يعني وجوبها عرضي، ولهذا يجتمع الإمكان الذاتي مع الوجوب بالغير. أما الإمكان الذاتي مع الإمكان بالغير لا يجتمع، لأن حقيقة الإمكان حقيقة واحدة، يعني إسناد المفهوم إلى الوجود والعدم وسلب الوجود والعدم عنه. سلب الوجود والعدم عنه يعني أن هذا الشيء تارة سلب عنه الوجود والعدم بحسب ذاته، ونفس هذا الشيء أيضا تارة سلب عنه ضرورة الوجود والعدم بحسب الغير، يعني نفس هذا الشيء فرض له وجوده، وهذا محال عقلا كتحقق وجودين لشيء واحد. فإن تحقق وجودين لشيء واحد هو مصداق مسألة تكرر الوجود التي تقدمت في الفصل الخامس من المرحلة الأولى، قلنا لا تكرر في الوجود. هذا برهان. فلنذكر برهان الثاني سيدنا نوصل إلى رأس المطلب. البرهان الثاني الذي ذكره السيد العلامة على استحالة الإمكان بالغير أن فرض الإمكان بالغير يلازم ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين من المحالات العقلية. كيف؟ نحن فسرنا الإمكان بالغير بهذا المعنى، أن المراد من الغير هو المعطي للإمكان للشيء، يعني الشيء قبل ملاحظته مع الغير ليس ممكنا، وإنما يعطى له الإمكان بعلة خارجية. مقصودنا من الإمكان ماذا؟ مقصودنا من الإمكان كما بينا سابقا سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. سلب ضرورة الوجود بأي شيء يتحقق؟ سلب ضرورة الوجود يتحقق بعدم علة الوجود، يعني إذا لم يكن هناك علة للوجود الشيء بعد ليس موجودا، إذن ليس ضروري الوجود،
لأنه إذا كانت علته موجودة بلا شك ضرورية، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. أما إذا كانت علته مفقودة عند ذلك نقول أن الشيء ليس ضروري الوجود. إذن ذلك الغير لابد أن يرفع عن الشيء عدم علة إيجاده، وأيضا باعتبار أن ذلك الغير يريد أن يعطي الإمكان للشيء لابد أن يسلب ضرورة العدم عن الشيء، يعني لابد أن يسلب عدم العلة، يعني يرفع عدم العلة الذي عدم العلة يعد موجبا لضرورة العدم لعدم المعلول. فلابد ذلك الغير يرفع شيئين، يرفع العلة لإيجاد الشيء حتى يسلب عن الشيء ضرورة الوجود، ويرفع عن الشيء علة عدم الإيجاد أي عدم العلة حتى يسلب ضرورة العدم عنه. إذن هو يجب أن يرفع علة الإيجاد ويرفع عدم علة الإيجاد، وهذا رفع للنقيض، لأنه كيف يعطي الإمكان للشيء؟ يعطي الإمكان للشيء بسلب الضرورتين، وسلب الضرورتين ملازمان للسلب إلى الضرورتين، علة ضرورة الوجود العلة لإيجاد الشيء، علة ضرورة العدم عدم العلة. إذن هذا الغير يجب أن يرفع علة إيجاد الشيء حتى يسلب عنه ضرورة الوجود، ويرفع عدم علة الإيجاد حتى يسلب عنه ضرورة العدم. إذن في الواقع الغير رفع النقيضين في الشيء، يعني الشيء لا علة وجوده موجودة ولا علة عدمه أي عدم علة الإيجاد، تلك العلة ما موجودة، إذن هذا الشيء مسلوب النقيضين، لا مفروض معه علة الإيجاد ولا مفروض معه عدم علة الإيجاد، لأنهما مساوقان وملازمان لارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين بلا شك محال، ولكن لذاتها، لا لذاتها مو للغير، هذا الفرق الممكن بالذات فرضناها أي الماهية، فلهذا قلنا أن الممكن بالذات مصداقها فقط ماهية. ليش؟ لأن الماهية يمكن أن يفرضها العقل حسب ذاتها وذاتياتها، يعني جنسها وفصلها، بدون النظر إلى الوجود والعدم، فتصبح ممكنة بالذات. انتبهتوا؟ فتصبح ممكنة بالذات لأن الإنسان عندما لاحظه العقل بعنوان أنه حيوان ناطق مجردا عن الوجود والعدم، نقول الماهية في تقررها الماهوي لا موجودة ولا معدوم. أما هنا فرض كلامنا أن الشيء هو بحسب ذاته ليس ممكنا، وإنما نريد أن نعطي له الإمكان بواسطة علة خارجية. المعطي كيف يعطي لهذا الشيء الإمكان؟ يعطي الإمكان له إذا سلب عنه علة إيجاده وعلة عدم إيجاده، يعني سلب علة الإيجاد وعدم علة الإيجاد، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول. فإذا يرفع عن هذا الشيء عدم علته وعلته، وهذا رفع النقيض ومحال. أما في الماهية عندما العاقل يفرض الماهية بحسب الذات وذاتياتها ينتزع منها الإمكان الذاتي، ولا مانع من أن الماهية يفرضها العاقل بما هي هي مع قطع النظر عن الوجود والعدم، يعني مع قطع النظر عما سواها، لأن الماهية بالنسبة إلى عدم علتها معدومة وبالنسبة إلى علتها موجودة، ولكن أنا لا ألاحظ العلة معها لا وجودا ولا عدما، ألاحظ الماهية بحسب ذاتها وذاتياتها وأنتزع منها الإمكان الذاتي. إذن هذه الاستحالة لا تجري في الإمكان الذاتي وتختص بالإمكان بالغير. وأيضا في فأنا بعد ما بقى وقت انطبق المطلب، والحمد لله رب العالمين.